كان درسنا البارحة يتعلق بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنه في التيمم لخوف ضرر البرد بحدوث علة أو دوامها. هذا ملخصه، وليس يشترط فيه أنه لا يتيمم إلا إذا خاف الموت. وهذا الدرس يليه أيضا في نفس الباب قريب منه عن ابن عباس، حديث الراجح فيه الوقف والعمل عليه عند جماعة من أهل العلم، هو الصواب. في التيمم في حال قروح أو جراح لا يستطيع منبية تلك القروح أو الجراح أن يغتسل من جنابة هي فيه، أو يتوضأ في موضع ذلك الجرح فيه. قال رحمه الله: حدثني محمد بن إسحاق ابن خزيمة، ومن أهل العلم من يقول إن هذا المنتقى لابن الجارود رحمه الله كمستخرج على صحيح ابن خزيمة، وفي هذا نظر، فإنه كتاب استفاد من عديد من الأسانيد والكتب من صحيح ابن خزيمة وغيرها. ونظير ذلك قولهم في تفسير ابن كثير كمستخرج على تفسير ابن جرير، وفي هذا نظر، بل الصحيح أن تفسير ابن كثير فيه فوائد وزوائد وعلوم تدل على مكانته، وأنه استفاد من تفسير ابن جرير، ولا يزال المتأخر يستفيد من المتقدم. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدٍ، واتبع سبيل من أناب إلي. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير هو بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير كان من أواخر من قتله الحجاج، حتى إنه ما أكثر من القتل بعده، الظاهر ما قتل لا تسلط على أحد غيره، فما سلط على أحد غيره. عن ابن عباس، هو عبد الله بن عباس الحبر البحر، ترجمان القرآن. وهذه الألقاب ثابتة له، وممن لقبه ببعضها ابن مسعود شيخه، فقد أخذ عن ابن مسعود ولقبه ابن مسعود ببعض هذه الألقاب، ولبث بعد ابن مسعود أكثر من 30 سنة على قيد الحياة بعد أن حاز هذا اللقب ترجمان القرآن. نقل هذا شيخ الإسلام رحمه الله كما في تلك الرسالة مقدمة أصول التفسير، رفعه في هذا الموضع، رفعه وبهذا السند نفسه في مواضع أخرى أوقفه، وبغير هذا السند رفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح أو الجدري، وأيا كانت الجراحة سواء كانت في سبيل الله أو في غير ذلك، إنما لما كان سبيل الله تكثر فيه الجراحة أي القتال في سبيل الله والجهاد ذكر ذلك، وإلا فهذا حكم المجروح المجدور أو الجروح أو الجدري، فيجلب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم. هذا أثر ابن عباس أن يموت، لكن هذا كما علمت ليس على إطلاقه، بل الأدلة تدل على كما سيأتي ذكرها على أنه إن خاف ينسي الضرر. والضرر يتفاوت، فقد يحصل من ذلك الضرر الموت، وقد يحصل منه أيضا التعب والجهد والمشقة، وإن لم يمت بما يفوت عليه أمورا عظيمة من دينه. فكان من مقاصد هذه الشريعة العظيمة التيسير على المضرور المريض المجروح، أنه يجتنب ما يضره ويضاعف له الإجهاد والمشقة، ليكون في ذلك أمكن من مزيد طاعة الله، والله الغني وأنتم الفقراء، ولكن هذا من مقاصد الشريعة. وإنك إن تتبع أدلة الشريعة في تخفيفاتها تراها أنها من قواعد الشريعة الأصول الأصيلة حفاظ الإنسان على دينه وعقله وعلى ماله ونسله وغير ذلك. إسناد الحديث، قلنا الحديث هكذا على حسب قوله عند المؤلف صحيح موقوفة، لأنه جاء حديث جاء موقوف. رجال السند محمد بن إسحاق بن خزيمة الملقب بإمام الأئمة حافظ نيسابوري أبو بكر قال الذهبي في السير شيخ الإسلام عنيد بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المثل في سعة العلم والإتقان. حدث عنه البخاري ومسلم في غير الصحيحين، وقال ما كتبت سوداء على بيضاء إلا وأنا أعرفه. قال ابن حبان ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن وألفاظها الصحاح وزياداتها حتى كأن السنن بين عينيه إلا محمد بن إسحاق بن خزيمة فقط، وصحيحه عجيب وإن لم يكن مكتملا لكن الموجود فيه خير كثير. وقال الدارقطني كان ابن خزيمة إماما ثابتا معدوم النظير. قال السراج أبو العباس السراج كان يستخرج النكت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنقاش، ومن مكنته كان يقول ائتوني بحديثين صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متعارضين أوفق لكم بينهما، أي ليس في الشريعة تضارب ولا تعارض. وكان ابن خزيمة يقول ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قول إذا صح الخبر، وعلى هذا أهل العلم وجماهير السلف أنه ليس لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ولا قول، فإن صحت السنة فإنها مصير كل ملحن للحق ولا مبالاة بما خالف السنة. قال الشافعي إذا صح الخبر فهو مذهبي. قالوا له هذا صحيح؟ قال نعم. قالوا أتقول به؟ فارتعد الشافعي رحمه الله قال ترى على وسط النار أن تراني أعبد كنيسة أي يهودي ولا نصراني؟ أقول صح صبرة تقول ستعمل به إلى آخر قوله إذا. وقال من لم يقر بأن الله مستوى على عرشه فهو فوق سبع سماوات فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. تعقب هذه الفتوى الذهبي فقال كلامه هذا فج ولا تحتمله نفوس كثير من العلماء. ثم قال بعد أن أثنى عليه كثيرا وقد تأول حديث الصور هو نفسه في حديث الصور خلق الصورة حديث الصورة إن الله خلق آدم على صورته أي خلق آدم على صورة آدم هكذا يقول ابن خزيمة وانتقدوا في ذلك رحمه الله. وإثبات الصورة عند أهل العلم صورة ثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. قال فليعذر من تأول بعض الصفات. وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا إلى آخر كلامه. ثم قال لو كان كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وودعناه لقل من يسلم من أئمة الأئمة معنا رحم الله الجميع من وكرمه. تامن السير يوسف بن موسى وابن راشد القطان أبو يعقوب الكوفي ثقة قال الخطيب صفه بالثقة غير واحد. جرير بن عبد الحميد الضبي ثقة كان في آخر عمره يهم. عطاء السائب صدوق اختلط بآخره. وجرير بن عبد الحميد روى عنه بعد الاختلاط كما في تهذيب التهذيب وفي غيره. والحديث أخرجه ابن خزيمة 272 الدار قطني والحاكم والبزار في مسنده والصواب الحاكم أيضا في موضع آخر والصواب وقفه. قال الإمام ابن خزيمة هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب. قال ابن أبي حاتم في العلل 40 سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث. فقال أبو زرعة رواه جرير بن عبد الحميد فقال عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس رفعه في المجدور وقال إن هذا خطأ أخطأ فيه علي بن عاصم ورواه أبو زرعة وورقاء وغيرهما عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفا وهو الصحيح انتهى. وساق الدارقطني في السنن 667 هذا ساقه من طريق ابن سعيد بن جبير عن ابن عباس جرير نفسه بهذا السند. ثم قال وقفه ورقة وأبو عوانة وغيرهما وهو الصواب أيضا الدارقطني وأبو زرعة حافظ ارتضى هذا. وأخرجه الدارقطني من طريق يوسف بن موسى عن جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله وإن كنتم مرضى إلى آخره. وساقه بعده من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير به نحوه. وأخرجه الحاكم موقوفا أيضا من طريق إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عطاء به. وتابع جريرا على وقفه شجاع بن الوليد عند أبي حاتم في التفسير بن أبي حاتم قال حدثنا الأشد قال حدثنا شجاع بن الوليد عن عطاء بن السائب به. وروي عن عكرمة ومجاهد والحسن السدي وعطاء الخراساني وابراهيم النخعي والحكم محمد نحو ذلك أي في تيمم المريض المجدور. وعطاء بن السائب قد توبع على الأثر أخرج عبد الرزاق في المصنف من طريق ابن المنذر ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط 520 من طريق الثوري عن عاصم أيضا الأحول عاصم الأحول آخر عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الموقوفة وقال بيهقي في الكبرى رواه إبراهيم بن طهمان وغيره عن عطاء موقوفا وكذلك رواه عزر عن سعيد بن جبير موقوفا. صار مخرج هذا الأثر سعيد بن جبير رواه جماعة عنه قد توبع فيه جرير وتوبع فيه عطاء وكل الذين تابعوهم رووه موقوفا والمرفوع لا صح. وساقه هو ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى وإن كنتم مرضى 43 من سورة النساء من طريق قتادة عن عزرة وهو ابن ثابت عن سعيد المسيب عن ابن عباس موقوفة. فهذه طرق الموقوف الصحيح عن ابن عباس، أما المرفوع فلا يثبت. وقد قال البيهقي لا يثبت في الباب شيء، أي في جانب المرفوع. قوله يعني في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول أنه يتوضأ للصلاة، كيف يتيمم؟ قالوا يتوضأ للصلاة إن كان واجدا للماء، يتوضأ للصلاة أو يغتسل الجنابة إن كان جنبا، ويمسح بالماء على الجبيرة التي لم يصلها ماء غسل. هذا قول ابن عمر وصح عنه، وهو قول الجمهور كما سمعت. وذهب آخرون أنه يغتسل الجنابة وإن لم يكن جنبا، توضأ للصلاة إن كان أراد الصلاة، ثم يختفي بالتيمم للعضو الذي لم يغسله ولا يمسح على الجبيرة. ومستند هذا القول حديث أبي هريرة، وإليه يجنح الشوكاني وجماعة الشافعي وأحمد كما نقله شيخ الإسلام. مستند هذا القول حديث أبي هريرة: ما نهيتكم عنه اجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولا سيما ولم تثبت سنة في المسح على الجبيرة، وإنما ثبتت آثار اختلف فيها الصحابة. فمن قائل بعدم المسح على الجبيرة بالتيمم ولم يذكر المسح على الجبيرة، ومن قائل بالمسح على الجبيرة مع التيمم، واختلفت أقوالهم. وذهب ابن حزم وجميع الظاهرية والشعبي كما في المحلى أنه لا يلزم المسح على الموضع الذي عليه العصابة ولا التيمم له، يكفيك أن تضرب بيديك هكذا. اكتفوا بالتيمم عند عدم القدرة على غسل ذلك الموضع، يكتفي بالتيمم إن كان جنبا، أو يكتفي بالتيمم إن كان يريد الصلاة وقد أحدث. هذه ثلاثة أقوال استدلوا بقول الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، قل فاتقوا الله ما استطعتم، قل بما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذا كلام الظاهرية الشعبي ومن قال بقولهم. وبعد بيان عدم ثبوت الحديث في المسح على الجبيرة وعدم ثبوت حديث كمان نص الحفاظ أو بعض الحفاظ على ذلك، حتى قال أنه اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث وتوهينه، أي حديث الجبيرة، قال البيهقي في أحاديث مسح الجبيرة لم يصح منها شيء، وقد أبان العلامة الألباني رحمه الله في تمام منه يعني ضعفها، ورجح قول الظاهرية وقول الشعب من معهما. قلت إذا لم يصح دليل في المسح الجبيرة فيبقى أن يغتسل من الجنابة ما استطاع، يغسل من الجنابة ما استطاع غسله، أو يتوضأ للصلاة لما استطاع من الأعضاء السليمة، ويتيمم لما به جرح معصوب عليه أو مكسور، سواء كان هذا بالجبس أو كان هذا بال يعني بالخرق التي عليه، أو ما يرزق عليه النزقات، أو العين تكون بها جراحة لو وضع الماء فيها لتضرر، أو ما إلى ذلك. الناس فيها على خلاف على ثلاثة مذاهب كما سبق. وأحسن تلك الأقوال الجمع بين التيمم وبين الوضوء إن كان للصلاة أو إن أجنب، الجمع بين الغسل ما استطاع والتيمم لذلك الموضع. من كلام الجمهور يقولون لم يأتي أن الصحابة كانوا يجمعون بين هذا وهذا. نذكر هذا لأن الأمر واسع فيه، في من أخذ بالمسح الجبيرة أو من أخذ بهذا القول الأخير. وفي هذا أثر ابن عباس كما سمعتم أنه قال يتيمم، فكونه لا يعني كونه أمر بالتيمم لذلك الموضع، هل يفيد التيمم دون أن يجمع معه الوضوء، أو يفيد التيمم مع غسل ذلك الموضع لحديث ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم؟ الأمر فيه واسع. ثم إن الذين اشترطوا القول بالله الذين اشترطوه الجمهور المسح قال بالمسح على الجبيرة يذكر بعضهم من ذلك أنه ينبغي أن تكون الجبيرة على طهارة وهذا قد يتعسر فإن المكسور أو المجروح قد ربما يكون الجرح في حال لا يستطيع إيصال الماء مباشرة الماء ثم بعد ذلك يضع الجبيرة بل غالبا لا تكون الجبيرة هذا هو الأساس إلا في موضع ما مسه الوضوء أو ما مسه كذلك يعني الغسل إن كان على جنابه أو لا يستطيع إيصال الماء إليه بعد ذلك بعد أن يحصل الكسر. ثانيا أن الآثار قد تضاربت في هذا يعني في أثر ابن عباس وأثر ابن مسعود فيرجع إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه استطعتم الوضوء هو الأصل والأصل ما دام الماء موجودا أن لا يعرج إلى غيره فلم تجدوا ماء فتيمموا وما كان معذورا فيه باعتبار أنه لا يستطيع إيصال الماء إليه له عذر عند الله أن يرمم أن يتيمم لذلك الموضع وأنه ذلك التيمم مستبيح به وإن كان ذلك الموضع لم يصله الماء مع أن ماء الوضوء أو ماء غسل الجنابة يجب أن يستوعب لكن هذا يستباح به الصلاة فإن كان جنوبا حتى يبرأ ويغتسل الجنابة. اختلفوا أيضا في المرض أو الجروح التي بسببها ما مداها ما قوتها ما الضابط في ذلك في المرض ونحوه أنه لا يكون يخاف الموت وتقدم بعض الكلام في هذه المسألة ومنهم من اشترط أنه يخاف الموت هذا كلام بعض الكلام لأهل العلم قال سفيان الثوري أجمعوا أن الرجل إذا كان في أرض باردة فأجنب فخشي على نفسه وتيمم صنف عبد الرزاق قال ابن المنذر في الأوسط وبقول مالك وسفيان الثوري أقول ذلك لثلاث حجج الأول لا تقتلوا أنفسكم الثانية خبر عمرو بن العاص قصة المبرود الثالثة أجمعوا أن من كان في سفر ومعهم الماء ما يغتسل به وخاف على نفسه إن اغتسل بالماء أجمعوا أنه يتيمم ولا يعرض نفسه للتلف ولا فرق بين الخائف على نفسه من البرد أو من العطش فإن كليهما خائف على نفسه أن يهلك انتهى من الأوسط هذا في حق المبرود الذي يتضرر وقال ابن رسلان لا يتيمم لشدة البرد من أمكن أن يسخر الماء على وجه من يعمل معه الضرر وإن لم يقدر تيممه وصلى في قول أكثر العلماء ونقل عن الحسن وعطاء أنهما قالا يغتسل ولو مات لأن الله يقول كنتم جنبا بنحو ذلك أن ابن مسعود تذكرنا فيما مضى ومن أهل العلم اشترط لجواز تيمم البرد إذا خشي على نفسه كما سمعت الضرر فقط وهذا هو المترادف مع أدلة ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج واتقوا فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليك وما جعل يمارد أن أشق عليك أيضا الآية الأخرى وهكذا ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما ما لم يكن إثما فهذا هو الأقرب والأيسر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختاره لنفسه ولأمته. ثانيا نواقض التيمم هي نواقض الوضوء بلا خلاف قال ابن حزم في المحلى في مسألة 233 وكل حدث ينقض الوضوء فإنه ينقض التيمم هذا مما لا خلاف فيه بين أحد من أهل الإسلام وقال المرداوي في الإنصاف أما مبطلات التيمم فيبطل التيمم عن الحدث الأصغر بما يبطل الوضوء بلا نزاع انتهينا من هذا الحديث بانتهاء كتاب التيمم أو باب التيمم يكون به انتهاء كتاب التيمم أو باب التيمم يجعله كتابا ومنه من يجعله أبوابا وهو أبواب أقرب باعتبار قلة الأحاديث فيه ففيه 9 أحاديث الحديث الأول حديث عمار بن ياسر في عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الجيش عرس أي بات في تلك الليلة ومعه زوجته عائشة رضي الله عنها فانقطع عقد لها الحديث وليس في أحد الصحيحين لكنه بعض الفاضل حديث عمران بن حسين أيضا الحديث الثاني في قصة الذي ما صلى مع القوم قال ما منعك، ثم قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، متفق عليه. الحديث الثالث حديث أبي هريرة أرض مسجد وطهور، خرجه مسلم. الحديث الرابع حديث أنس جعلت لي كل أرض طيبة، وهو مقيد للذي قبله حديث عائشة حديث أبي هريرة بقوله طيبة، وأن التيمم يكون بالطيب منها، وهو من زواعد المنتقى. الحديث الخامس حديث عمار في التيمم للجنابة، متفق عليه. السادس حديث عمار تيمم ضربة الوجه الكفين، صحيح أصله في الصحيحين. حديث أبي الجهيم هو السابع، التيمم لذكر الله والمسح الجدار أو بحجر إذا كان عليه غبار كما ذكر أهل العلم، وهو حديث متفق عليه. الثامن حديث ابن عباس التيمم للجنب إذا لم يستطع استعمال الماء البارد، وفيه قتلوه قتلهم الله. التاسع حديث ابن عباس تيمم الجروح والجدري وما كان من هذه المعاني، وهو حديث الراجح وقفه والعمل عليه حسب ما ذكر من أبي حاتم عن جماعة من سبق ذكرهم. هذا خلاصة ما يتعلق بهذا الباب. إزاد في نواقض، يقولون ذاك من مبطلاته، منهم يجعله مناقضا غير مبطلا، مبطلات الوضوء إذا حصل. سبق هذا أنه إذا حضر الماء بطل التيمم عند جماهيرهم،